بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. بحثنا في المحاضرة الثالثة عشرة في استقراء واستبيان متون النصوص ومفاهيمها الكاشفة عن عمق التوثيق العدلي القاضي بالتسوية بين الثقلين وبمسطرة واحدة على حد سواء. في هذا المقام هناك عدة مطالب هامة، من هذه المطالب هو أن النظرة العميقة لهذا النص الدقيق نص الثقلين يقطع الناظر بأن هناك تمازجاً واتحادا ووحدة بين الآية وذي الآية، وبتعبير مثالي أو مثالي، مثالي ومثالي، المرآة وما يظهر فيها. فالمرآة هي الحقيقة التي تكشف عما ينعكس فيها. هذا التمازج بين الكتاب المجيد المعبر عنه بالكتاب المتلو الصامت وبين الحقيقة الناطقة والتي هي سر هذه الآيات، وما الآيات إلا دلائل تكشف عن المضمون والمحتوى لذي الآيات، لصاحب الآيات. عندما تقول آية إنما تقصد بذلك العلامة، آية النهار، آية الشمس، آية الليل، آية القمر، العلامة. فالآيات بمجموعها برمتها هي بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن هذا التمازج وهذه الوحدة فيما بين المعبر عنه بالمتلو الصامت وهو كتاب الله المجيد وبين التالي الناطق وهو الآية الكبرى على حد تعبير النصوص المستفيضة. من هنا يبدأ البحث وسيطول بطول أفقي وعموديتي، أو قل قوس الصعود وقوس النزول، يطول بطول ما له من تشعبات تفرعات، كلها تنتهي عند العين الأصل. كل شيء ينبع من أصل ويعود إلى الأصل. وعلى هذا أبدأ ببيان الترابط الوثيق والعميق استقراء واستبيانا لجملة النصوص المتعرضة للكتاب وما له من دور تكويني وتشريعي وشهودي وغيبي وظاهري وباطني، الذي يستلزم بمقتضى العطف والوحدة أن قرينه وعدله هو له ما لح، بمعنى أن الكتاب آيات، وأن العترة هم ذو الآيات، وأصحابها وسرها وجوهرها ومعدينها. إذن استقراء دقيق وعميق لنص الثقلين، هذا هو محور بحثنا. وإذا ما طال هذا البحث فإنه سيؤدي بنا إلى العين الموعودة والأصل المنظور، وهو المحكم والحاكم من الآيات، والتي نزن بها كل ما صدر ونقل وعبر عنه وما إلى ذلك. يعني تكون عندنا ضوابط وقواعد، نحكم تلك القواعد والضوابط على كل شيء وفيء مما ورد في الكتب السماوية على مستوى التدوين، أو ما وقع من حقائق في عالم التكوين. أولا فلنبدأ ولنشرع في بيان الارتباط والاقتران والتوثيق التام بين الكتاب والعترة، وهذا نص لا يرتاب فيه أحد، وهو مما أجمع على صحة صدوره على لسان رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أولا نبدأ بهذه الآية المجيدة في سورة البقرة بعد الآية الأولى والبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن ماذا تستفيدون من هذا المضمون القرآني؟ وإلى أي شيء تنتهون؟ هذا المعطى ماذا يستفاد منه؟ أولا الإشارة إلى العميق البعيد الدقيق، ذلك شنو؟ الكتاب. هذا الذي أشير إليه بذلك لبعده عن تناول المتناولين ووصف الواصفين ونعت الناعتين بتمامه، هو ينطبق على قرينه وعديله والمقترن معه، وهو العترة الموصى بهم على لسان رسول الله. واحد دهره كما قال الرضا عليه السلام في بيان ذلك الكتاب وأيضا ذلك المقام، واحد دهره لا يدانيه أحد. كذلكم ترون فيما بين الكتاب وبين المقام المستخلف في هذا الوجود الكوني الإمكاني العياني الظاهري والباطني. هنا متى يتحقق الاعتقاد بالاقتران والارتباط؟ أول صفة الذين يؤمنون بالغيب. ما هو الغيب؟ هل كل ما غاب عن الحواس نحن أمرنا بالإيمان به، أم أن المراد نحو خاص؟ إذا كل ما غاب عن الحس فلا محصل له، ما هو هذا الذي غاب عن حسنا من الموجودات الغيبية؟ هل أمرنا بالإيمان بالموجودات التي لم تكن في عالم الشهادة، أم أن هناك نحوا خاصا؟ ذلك النحو الخاص يراد به لأنه هو المقام المرتبط والمقترن بالكتاب. هذا كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق الأقدم المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذا النص في هذه الطبعة اللي هي مؤسسة الأعلمي لمن أراد أن يراجع، والنص موجود في صفحة 319 و320. ماذا قال المعصوم الشيخ الصدوق؟ تنبه، مطلب دقيق وفيه ما فيه من ثمار لمن أراد أن يأخذ معه كنزا لا يقدر بقدر. بسنده أي الشيخ الصدوق عن داود ابن كثير الرقي أو الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام صادق العترة في قول الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، ماذا قال؟ قال من أقره بقيام القائم أنه حق. أنه حق والكتاب حق، فلا يمكن الفصل بين الحق لأن الحق واحد، الكتاب والمقام المستخلف في العوالم كلها. النص الثاني الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه بسنده عن علي بن أبي حمزة، هذا من الذين وقفوا والعياذ بالله في شأن الإمام رضا عليه السلام من الواقفة وزعيمهم البطائني، يروي بسنده عنه عن يحيى ابن أبي القاسم قال، تنبه للاستدلال، سألت الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هؤلاء الذين وصفوا بالمتقين؟ وأول صفة لهم الذين يؤمنون بالغيب. فقال: المتقون شيعة علي عليه السلام، والغيب فهو الحجة الغائب. اللهم صل على محمد وعلى آله. شنو الدليل على هذا؟ هذا من حقائق القرآن، وحقائق القرآن تحتاج إلى بيان، فالمقام يقول لك عندي البيان. قال الإمام عليه السلام: وشاهد ذلك قول الله عز وجل: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الحق جل وعلا في هذه الآية المجيدة: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إذن هم قالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، فماذا أجابهم؟ فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إذن العقل والنقل يقطعان بأن الغيب لابد للاعتقاد به أن يكون له نحو تجلي، وإلا الغيب المحض، كيف يمكن الاعتقاد بالغيب المحض ما لم تحضر آياته أو دلائله أو بيناته؟ فلا بد من حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، فإذا تم هذا وذاك ظهر بين ظهرانيكم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. إذن أول ما بدأنا وأول كلمة للكتاب فيما يتعلق بالتوثيق العدلي القاضي بالتسوية بين الكتاب وبين المقام، أن ما تفرضونه باعتبار استخلافهما معا على هذه الأمة، ولا بد أن يكون بمسطرة واحدة في الحجة، في الدلالة، في البيان، وفي المنزلة والمقام. هذا أولا. ثانيا، الآية أيضا في سورة البقرة، ماذا قال الحق؟ بسم الله الرحمن الرحيم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. 85 رقم الآية. ماذا يستفاد من هذا النص؟ أن الإيمان لا يبعض. الإيمان حقيقة واحدة، فلا يمكن التجزئة في الإيمان والاعتقاد، لأن التجزئة تعني لا إيمان، إذ لو كان الإيمان تاماً لما تجزأ وتبعض، لأن الإيمان إنما هو حقيقة نورانية يقذفها الرحمن في قلبي من يشاء. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يدخل، يحتاج إلى أن القلب له باب، لا أن يكون عليه حجاب، فإذا ما احتجب القلب فلا يدخله هذا النور الحق الذي هو حباه من شاء. بعد أن فتح قلبه دخل الإيمان فيه. إذن في هذا المقام إذا كان التبعيض بالكتاب من حيث الاعتقاد، يؤمنون ببعض من الكتاب ويكفرون ببعض آخر من هذا، عبر عنه كفر، وأيضا عبر عنه نتائج هذا الاعتقاد التجزئي، هو الخزي في الحياة الدنيا. إذا كان شأن الكتاب بكل ما له من معنى دقيق وعميق، فهو بتمامه بكماله بواقعه بظاهره تام في أمر صاحب المقام من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. في هذا المقام هناك بيان أرجو الالتفات إليه. ماذا يعني هنا الكفر؟ لأن الكفر على خمسة وجوه، فأي نوع من هذه الأنواع الخمسة يكون الكفر؟ لاحظ النص في كتاب الكافي المجلد الثاني الصفحة 389 باب وجوه الكفر. أقرأ النص لأن فيه ما فيه من التفصيل فالتفتوا إليه، وهو يؤكد لنا بأن الكفر الحقيقي في قبال الإيمان الحقيقي لا يكون هناك تجزئة ولا تبعيض، كما لا يجوز التبعيض في الإيمان بالكتاب، لا يجوز التبعيض في الإيمان بالمقام. علي بن إبراهيم بسند طبعا الشيخ الكليني عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله عز وجل، الكفر في كتاب الله عز وجل. قال الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه، فمنها كفر الجحود، والجحود على وجهين. إذن كفر الجحود صار له قسمان، هاي اثنين، والكفر بترك ما أمر الله هذا ثلاثة، لأن الجحود على قسمين والكفر هذا ثلاثة، والكفر بترك ما أمر الله أربعة، وكفر البراءة خمسة، وكفر النعم. الآن يفصل الإمام حتى يكون لنا فقه في المضامين. إنا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. فأما كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية، وهو قول من يقول لا رب ولا جنة ولا نار، وهو قول صنفين من الزنادقة يقال لهم الدهرية، وهم الذين يقولون وما يهلكنا إلا الدهر، وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان على غير تثبت منهم ولا تحقيق لشيء مما يقولون. قال الله عز وجل: إن هم إلا يظنون أن ذلك، طبعا انتهت الآية، إن هم إلا يظنون أن ذلك، هذه في مقام المفعولية ليظنون، يعني بيان الإمام، أن ذلك كما يقولون. وقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني بتوحيد الله تعالى، فهذا أحد وجوه الكفر، الوجه الثاني. وأما الوجه الآخر من الجحود على معرفة، وهو أن يجحد الجاحد، وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم أنه حق قد استقر عنده. وقد قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهذا تفسير وجهي الجحود. والوجه الثالث من الكفر كفر النعم، وذلك قوله تعالى يحكي قول سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذا الوجه الثالث من وجوه الكفر المذكورة الخمسة. وأما الوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عز وجل به، وهو قول الله عز وجل، تنبهوا للآية: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم، وهناك بيان الإقرار بالميثاق، ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم، تتعاونون، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، إلى آخر الآية. قال: فكفرهم بيان الإمام، فكفرهم بترك ما أمر الله عز وجل به، ونسبهم إلى الإيمان، عبر عنهم بأنه من أهل الإيمان، ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده. فقال: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ها هذا القسم الرابع. وأما الوجه الخامس من الكفر، كفر البراءة، وذلك قوله عز وجل يحكي قول إبراهيم عليه السلام، ماذا قال؟ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، يعني تبرأنا منكم، بيان الإمام. وقال يذكر إبليس وتبرئته من أوليائه من الإنس يوم القيامة، ماذا يقول؟ إني كفرت بما أشركتموني من قبل، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، يعني يتبرأ بعضكم من بعض. هذه الوجوه وهذه التفاصيل التي ذكرتها هنا لبيان هذه الجوهرة، وهي أن الاعتقاد بالكتاب بتمامه والإيمان التام به لا يكون هذا الاعتقاد ولا الإيمان مجزئا أو مبعضا أو مقطعا، فإذا ما تم هذا وهو تام فقولوه في عدله وقرينه والمرتبط بنحو الحقيقة عطفا عليه، إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن ما تم وما بينه من كل أقسام وأنحاء الكفر بهذه الوجوه المذكورة أيضا ينطبق تمام الانطباق على هذا المقام المستخلف في العالمين، أنه من كفر بأي نحو من الأنحاء، في مقام النعمة، في مقام البراءة، في مقام الجحود وما إلى ذلك، هو قولوه في شأنهم. فمن لم يقر بواحد منهم ومن لم يعتقد باستخلافهم على العالمين، هم 12 خليفة في النصوص التي استفاضت بها الصحاح وفي أخبارنا الخاصة تواترت 12 إماما من آل محمد. وأما النص الثالث وهذا من النصوص المهمة في مقامنا هذا، تأملوا، بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا في سورة البقرة 101، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فمن نبذ هذا الكتاب وراء ظهره فهو عديل من نبذ المقام وراء ظهره، لأن العدلية بين الكتاب وبين المقام ثابتة بنص الاستخلاف، ما تقولونه في الكتاب قولوه في المقام. إذن فمن نبذ الكتاب هو نابذ للمقام، ومن فرق فهو مفرق للمقام، والحكم واحد ثابت بلا نقاش. هذا تفسير الإمام العسكري. ادخروه في قلوبكم وبيوتكم واحفظوه، فإنه من أجلى وأجل التفاسير الواردة عن المعصوم نفسه. الإمام الحادي عشر صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك لعظمة ما فيه من مضامين ما أطاقه من كان قد رده كلية، وهناك من استشهد ببعض نصوصه مع أنه يشكك في نسبته إلى الإمام الحادي عشر، الإمام الحسن العسكري والد إمامنا المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الإمام الصادق في هذه الآية التي نحن فيها، ماذا قال؟ تنبه، من أين تأخذون علومكم؟ من المنبع. المنبع من يشرحه ويبينه؟ هم. ولو لم يكونوا أين تكونون؟ وأين يكون هذا الوجود؟ وكيف يعرف ويعبد ويوحد جل وعلا؟ قال الإمام الحسن العسكري في بيان هذه الآية لي تلوتها عليكم، قال الصادق، الإمام يقول قال الصادق: ولما جاءهم، من هؤلاء الذين جاءهم؟ صنفان ببيان الإمام العسكري عليه السلام، قالك صنفين جاءهم، صنف الأول اليهود، زين، الصنف الثاني من يليهم من النواصب، أي الذين نصبوا العداء لآل محمد إنكارا وكفرا وقتلا وتشويشا وتطريدا وملاحقة إلى يوم الناس هذا بدلالة غياب إمامكم. إذن لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، جاءهم القرآن، جاءهم بالقرآن مشتملا على وصف وفضل محمد عليهما وعليهما السلام. لما جاءهم بهذا القرآن المشتمل، هذا بيان الإمام العسكري، على وصف فضل محمد وعلي وإيجاب ولايتهما وولاية أوليائهما وعداوة أعدائهما، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، نبذوه، تركوه، هجروه، وهؤلاء الذين نبذوه نبذوا كتاب الله، التوراة وكتب أنبياء الله. أنا أخذ بالمعنى، إذا تذكرون في تفسير الكتاب، بالمعنى الأشمل الذي من جزيات أو قل من مصاديق عنوان الكتاب القرآن. واستدللنا إذا كنتم تذكرون ولم تنسوا ما بينا، إنه لقرآن كريم، وين؟ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، أي اليهود، كتاب الله التوراة وكتب أنبياء الله وراء ظهورهم، وتركوا العمل بما فيها، أي في هذه الكتب، العمل بما في هذه الكتب من بيانات ودلالات وآيات على من تجلى فيما سبق من الأنبياء وفيما ظهر من خاتم الأنبياء ومن يليه من الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين. وحسدوا محمدا صلى الله عليه وآله على نبوته، وعليا على وصيته، وجحدوا على ما وقفوا عليه من فضائلهما كأنهم لا يعلمون، فعلوا، تنبهوا، فعلوا من جحد ذلك وردي له فعل من لا يعلم مع علمهم بأنه حق. إذن هذه الآية أيضا من الآيات التي تهمنا في المقام باعتبار أن التصديق والإيمان والتثبت بهذا الكتاب وألا يكون منبوذا وراء الظهور، فكذلك مقام آل محمد يجب أن يكون بين أيديكم ليل نهار، لأنهم آياته الكبرى في السماوات العلا وفي الأراضين السفلى وفي غيوبها وشهودها، فهم كما تقرؤون في الزيارات والأدعية والخطب والكلمات حجة الله على من؟ على الخالق. الحجة قبل الخالق، وهذا من النصوص التي لا يناقش فيها اثنان، وتحدى أن يناقش هذا النص سندا ومتنا. قد يختلف في فهم المتن، ولكنه لا يشك في أصل صدور هذا النص عن الإمام الصادق عليه السلام. قال الحجة قبل الخالق ومع الخالق وبعد الخلق. ماذا أبقى؟ قبل الخلق ماذا تفسرون؟ مع الخلق ماذا تقولون؟ بعد الخلق ماذا تبينون؟ مقام استخلفه الله قرينا لآياته وكتابه. إذن النص الرابع، وسنمضي بهذه الطريقة لبيان التمازج والاتحاد والوحدة الواحدة بين كتاب الله عز وجل وبين المقام المستخلف في المضمون، في الروح، في الجوهر، في البيان، في النور وما إلى ذلك. أما ختام المجلس، هذه الآية أيضا في ذات السورة البقرة 121، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. إذن ماذا تعني تلاوة الكتاب؟ وبمقتضى العاطف بالنسبة للمقام ماذا تعني؟ إذا كانت تلاوة الكتاب لابد أن تكون حق التلاوة، وحق التلاوة يعني ماذا يعني؟ هناك تلاوة وهناك حق التلاوة. التلاوة ماذا تعني؟ يعني القراءة بدرجة من التأمل الأولي. أما حق التلاوة فمعرفة أن هذا الكتاب فيمن نزل ولمن نزل وما الغاية من نزوله وإنزاله في هذه العوالم، لبيان هذا الأمر أن هذا كتاب هو مرآة حق تتجلى فيه تلك الهياكل القدسية التي عليها آثار التوحيد من إشراقة صبح نور الأزل المحمدي صلى الله عليه وآله. هذا كتاب الكافي المجلد الأول، والباب محير. وشنو عنوان الباب؟ في أن من اصطفاه الله من عباده وأورثهم كتابه هم الأئمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أنا أسألكم قبل أن أذكر النص فيما يخص الآية التي نحن بصددها، سؤال: أي وراثة هذه؟ ثم أورثنا الكتاب، أي وراثة؟ هل الوراثة اللغوية النقل بمجرد محض النقل من وإلى، من مال أو تركة أو عين أو زرع أو كلأ أو ما إلى ذلك. هل أن المراد هنا بالوراثة الوراثة الفقهية الاصطلاحية انتقال الملكية على ما خلف وترك وراء ظهره المتوفى لورثته؟ هذا الانتقال الاعتباري الشرعي، لأن هذا الانتقال انتقال اعتباري، يعني الله يعتبر هذا، وإن كان واقع الشيء تكويني لكن جعل شرعي، أن تنتقل التركة وما خلفه إلى ورثته من الطبقة الأولى، وإن لم تكن في الطبقة الثانية، وإن لم تكن في الطبقة الثالثة، وهكذا. زين، السؤال أي معنى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا؟ أي وراثة هذه؟ هذا مورده سيأتي إن شاء الله، ولكن أقوله بإجمال وإيجاز غير مخلين، وهو أن كل ما كان من معنى عميق دقيق للتوريث الإلهي لمن اصطفاه قبل الخلائق، إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة، اختاره قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اشتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ الخلائق بالغيب مكنونة. هذا الاصطفاء الإلهي هو التمكين لكل ما لهذا المعنى أو لهذه الكلمة من معنى دقيق في عالم التكوين وفي عالم الحقائق وفي عالم الوجودات، بمعنى أن له المكنة وسيطرة والاستيلاء والاستحواذ به جل وعلا، وهذا إطلاق كلي للتوريث لمقام محمد في العالمين وآله صلوات الله عليهم أجمعين. هذا المعتقد معتقدنا نحن شيعة علي، نحن شيعة يعني أخص، نحن شيعة علي نعتقد بهذا الاعتقاد، وليعتقد الآخرون بشيء آخر وآخر، كل محترم مكفول في حقه في اختيار المعتقد على ضوء الدليل على البرهان الحق. الآية تقول ثم أورثنا الكتاب، زين، هي وراثة لفظية، وراثة خطية، وراثة كتب مطبوعة منسوخة و نازل بلسان ما، أم أنها وراثة حق مطلقة بإذنه جل وعلا؟ أنتم الآن أورثنا الكتاب، فسروا لي أي وراثة هذه؟ هل هو توريث في مجال صلاة وصيام وأحكام وعبادات أم مطلق؟ لأن التوريث لا يخصص، والتخصيص يحتاج إلى دليل، ولا دليل في قبال إطلاق الآية، لأن هذا التوريث عام، يعني تسليط، يعني تمكين أن هذا المقام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قلوا لي هاي كلمة للعالمين شنو معناها؟ جمع شنو؟ جمع عالم، ما قال أرض، ما قال سماء، ما قال جزيرة، ما قال عرب، ما قال عجم، ما قال مشرق، ما قال مغرب، للعالمين. وهذا يقتضي أن يكون سابقا وجودا حقا بالنور على كل شيء حتى يكون رحمة للشيء قبل أن يكون. فإذا ما وجدت العوالم ولم يكن موجودا، هذا الوجود في عالمنا ظهر بهذه الحلة المحمدية. هناك بيان للآلوسي، بيان رائع، إن شاء الله أصير فرصة أذكره في هذا المقام، في بيان هذه الحقيقة السابقة على كل شيء ولم تسبق بشيء حتى يكون رحمة للعالمين، فلا بد أن يكون سابقا عليها، إذ لو كان ملحوقا لا كان هناك خلأ وفراغ. لو وجد عالم ولم يكن هذا المقام، فحينئذ لا تشمله الآية، ويكون منقوضا أو تنقض أو ينقض على الآية، بأنه كيف يكون رحمة للعالمين وقد وجد عالم من العوالم الأولى ولم يكن هو رحمة لها. سنقض على الآية، والآية مطلقة. إذن ما من عالم كوني وجودي ظاهري باطني غيبي شهودي سماوي أرضي ملكي ملكوتي فلكي فلكي إلا وتحت حيطة هذا المقام الموسوم بالرحمة الموصولة المحمدية صلوات الله عليه وسلم. بسنده شيخ الكليني عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال: عنا بذلك الأئمة من آل محمد. ماذا تستفيدون؟ وماذا تجلى لكم من رشحات ومن فيض وعنايات بعد هذه البيانات أن هذا المقام المستخلف هو المقصود بهذا الكتاب المستخلف؟ بمعنى إني جاعل في الأرض خليفة. هنا الجاعل إنما يكون للخليفة، لا أن الخليفة في الأرض، الأرض ظرف. الآية: إني جاعل في الأرض شنو؟ خليفة. هذا الجعل لبيان أن الجعل في الأرض، أو لبيان أن المجعول المستخلف محله وظرفه الأرض. الجعل لهذه الحقيقة المستخلفة. الأرض تكون ماذا؟ تكون موطن من مواطنيها. لذلك تنبهوا إلى هذه الآية، أن هذا الجاعل لا على أساس أن الجعل في الأرض، لا، إنما الجاعل لمن سيكون في الأرض. فالخلافة ماذا تعني؟ الآن افتحوا أي كتاب وأي مصدر من مصادر اللغة والمصطلحات والتعاريف، سواء كان من الإغريقيين، من اليونانيين، من المشرقيين، من الفلاسفة والحكماء والكلاميين، من ومن، اسألوهم عن هذا. كلمة خلافة شنو تعني؟ ومتى يكون المستخلف بحق هو عنوان للمستخلف له؟ متى؟ إذا كان ناقصا كيف يكون خليفة؟ الخليفة بمعنى هو المرآة الذي، المرآة التي يتجلى فيها صفات المستخلف حتى يكون تاما. وإذا لم يكن كذلك فيكون الاستخلاف منقوضا عليه، لأنه إذا كان تاما في جهة وناقصا في جهة أخرى لا يكون عنوانا للخلافة، لأن الخلافة تعني أنه يقوم مقامه في سائر عالمه، وقد قالها أمير المؤمنين في الخطبة التي أوردها الشيخ الطوسي في المصباح، أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه، إذ كان لا تدرك الأبصار ولا تحويه خواطر الأفكار ولا تمثله غوامض الظنون في الأسرار، استخلصه في القدم على سائر الأمم، انفرد عن التشاكل والتماثل من أبناء الجنس. هذا كلام أمير المؤمنين، وهذا المصباح، وهذه المعتقدات، وهذه الحقائق. وراجعوا ما عندكم من كتاب مسطور، كتاب منسوخ، كتاب مطبوع، ائتوني به على خلاف هذا البيان ونحن نستفيد. إذن لابد من الصيرورة إلى أن هذا الاقتران في الاستخلاف الثنائي على هذه الأمة إنما لبيان منزلة كل منهما على لسان رسول الله، ولذا قال مخلف فيكم، في تعبير تارك فيكم، وأخرى إني مخلف فيكم، فهما خليفتا رسول الله، ورسول الله خليفة الله، والخليفة هو الخليفة. يا بديء، هذا كلام الإمام الضامن علي بن موسى الرضا الثامن سلام الله عليه. يا بديء، يا بديع، يا قوي، يا منيع، يا علي، يا رفيع، صلي صلي على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك.